بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي خذوا عني مناسككم. أيها الإخوة، ضيف البرنامج الدائم هو صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله البريك. أهلا ومرحبا به.
مرحبا شيخ عبد الله.
شيخ سعد، في الحلقة الماضية كان الحديث عن الأنساك الثلاثة اللي التمتع والقران والإفراد، وأفضتم فيها جزاكم الله خير. لعل إن شاء الله في هذه الحلقة يكون الحديث عن المواقيت الزمنية والمكانية.
حسن، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المواقيت مواقيت قسمان، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. العمرة ليس لها زمن محدد، من أراد أن يعتمر في أي ساعة من ليل أو نهار في أي يوم من أيام السنة فله أن يعتمر، وليس في ذلك حرج، ولم يوقت لها ميقات زماني. أما الحج فله مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، وكذلك العمرة أيضا لها الميقات المكاني، لأن الذي يقبل متوجها ليريد العمرة لا بد أن يمر بميقات يحرم منه، لكن العمرة ليس لها ميقات زماني، والحج والعمرة لهما ميقات ولهما ميقات مكاني للمواقيت اللي نفصل عنها. الحج له ميقات زماني لأشهر الحج، الحج أشهر معلومات، شوال وذي القعدة وذي الحجة، بعض أهل العلم قال عشرة الحجة، وبعضهم قال إلى آخر أيام التشريق من ذي الحجة، وبعضهم قال إلى آخر شهر ذي الحجة. لكن في كل الأحوال أنه بالإجماع أنه إذا طلع فجر يوم النحر فات وقت الحج، يعني ما عاد يستطيع أحد أن يحرم بالحج بعد أن تنتهي يوم عرفة وليلتها التي تصبح على يوم النحر. هذا فيما يتعلق بالميقات الزماني للحج، والعمرة ليس لها ميقات زماني. أما المواقيت المكانية للحج والعمرة فقد جاءت بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، والذي هو وحي يوحى لا ينطق عن الهوى، مفصلة مبينة، حيث أخبر صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. يعني الذي قدم، نعم، الذي قدم للحج والعمرة وهو خارج هذه المواقيت إذا أقبل عليها يحرم منها، لكن من كان مكانه دونها قبلها، نعم، فنقول مثل أهل جدة يحرمون لأنهم دون الميقات، يحرمون من بيوتهم. أهل مكة كذلك يحرمون من دورهم، فكل من كان خارج الميقات يحرم من الميقات إذا أقبل عليه وحدا، ومن كان بعد الميقات فنقول يحرم من مكانه. يأتي سؤال عن ميقات أهل العراق، نقول جاء ذلك في حديث جابر حيث قال صلى الله عليه وسلم: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم. إذن فعندنا أيضا خمسة مواقيت جمعها الشاعر بقوله: عرق العراق يلملم اليمن، وبذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. إذن هي ذات عرق ويلملم والحليفة والجحفة وقرن المنازل. الأول ذو الحليفة الذي هو الآن الذي يسمى أبيار علي. ذو الحليفة حقيقة هو يبعد عن المسجد النبوي، عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 13 كيلومتر، ويبعد عن مكة المكرمة 420 كيلومتر. انظر كيف أحرم الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم من ذو الحليفة، وقطعوا هذه المسافة الطويلة
محرمين
ملبين، كما يقول الصحابة، قال: كان لنا جؤار، يعني رفع صوت بالتلبية، من قطع عن التلبية 420 كيلومتر. الآن كثير من الناس يحرم من السيل أو يحرم من
مناطق قريبة من
يعني
جدة.
نعم من قرن المنازل و وتجده يعني يكف عن التلبية أو لا يلبي إلا قليلا. هنا مسألة التي هي في الحديث: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. الحقيقة أن من كان من أهل نجد فمر بالمدينة فيحرم من ذي الحليفة. يعني قد يكون الإنسان مثلا من سكان الرياض، أهل الرياض في الغالب يتجهون بطريق الحجاز المعروف ثم يصلون إلى
السيل.
الآن الإحرام من السيل. فلو أن هذا الرجل من الرياض ذهب إلى المدينة يريد أن يبدأ بزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توجه بعد ذلك بعد أن أنهى زيارة المدينة توجه إلى مكة يريد العمرة أو يريد الحج، ونقول له تحرم من أبيار علي، تحرم من هذا الحلقات اللي هو ذو الحليفة، وهذا واضح جدا. والميقات الثاني الذي هو الجحفة. الجحفة هذه قرية تبعد عن البحر الأحمر قرابة 10 كيلومترات، لكنها الآن قرية خربة، حل بها وباء بعد أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل ما في المدينة من الحمى إليها، حيث قال صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. متفق عليه. صارت الجحفة الآن منطقة مهجورة وخراب ونائية، لكن أصبح الناس يحرمون من رابغ بدلا عنها، وهي بلدة كبيرة وهي عامرة تبعد عن مكة 186 كيلو
رابغ الآن تقوم مقام الج...
نعم تقوم مقام الجحفة. نعم، ويحرم من هذه المنطقة منها أو من كان يعني يحاذيها من حجاج البحر وغير ذلك، تجد لبنان وأهل سوريا والأردن وفلسطين ومصر والسودان والجزائر وتونس والمغرب وليبيا وبلدان أفريقيا وبعض المناطق الشمالية حتى من شمال المملكة العربية السعودية. فهذا هو الميقات الثاني. الميقات الثالث قرن المنازل الذي هو السيل الكبير، ومسافة من بطن الوادي يبعد عن مكة 78 كيلومتر، وهو ميقات أهل نجد ومن مر به من غيرهم. والميقات الرابع يلملم، وهو جبل أو مكان بتهامة، وسكان تلك المنطقة يسمونه لملم، وفيه بئر يسمى السعدية، ويبعد عن مكة قرابة 120 كيلومتر، وهو ميقات أهل اليمن ومن مر به غيرهم. الميقات الخامس الذي هو ذات عرق ويسمى الآن الضربية، وبينه وبين مكة قرابة 70 كيلومتر، وهذا الميقات ميقات أهل العراق ومن مر به من غيرهم.
طيب شيخ، الحكم يعني الإحرام من هذه المواقيت، يعني هل هو واجب؟
نعم، جميل جميل جدا. الإحرام من هذه المواقيت واجب، ولو لم يكن واجبا لما قال صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة، فيه الإشارة إلى الإلزام. يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من القرن. وقوله صلى الله عليه وسلم يهل بمعنى الأمر، والأصل في الأمر الوجوب. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة. فكلمة وقت يعني حدد، فهذا تحديد ملزم. وإذا كان هذا الحد من رسول الله فهو كالحد من الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. إذا نعلم أن الإحرام من هذه المواقيت واجب، لا يجوز لمن مر بهذه المواقيت وهو يريد الحج والعمرة. نقول وهو يريد الحج والعمرة، لأنه سيأتي كلام في من مر بها وهو لا يريد الحج والعمرة، عنده شغل، عنده عمل، عنده تجارة، عنده زيارة قريب إلى آخره. نقول من كان مريدا للحج والعمرة فيلزمه إذا مر بواحد من هذه المواقيت في طريقه أن يحرم منها ما دام مريدا للحج والعمرة. أما إذا لم يكن مريدا حج والعمرة فلا يلزمه الإحرام على القول.
لكن يتعداه يا شيخ ناسيا أو متعمدا؟
نعم، إذا تعداه نقول ارجع إليه.
نعم،
نقول إذا تعداه نقول ارجع إليه وتحرم منه وليس في ذلك حرج. لكن من تعمد ذلك أو تعداه وأمكنه أن يعود ولم يفعل هذا الشيء، فنقول عليك دم، فيما يفتي به أهل العلم على أن الإحرام من الميقات من الواجبات، ومن ترك واجبا من واجبات الحج فعليه فدية شاة يذبحها في مكة يفرقها على الفقراء ولا يأكل منها شيئا ولا يهدي منها أحدا، لا يهدي منها لغني لأنها بمنزلة كفارة، إنما هي شاة تذبح وتقسم على الفقراء، فلا يعزم عليها ربعه وجماعة اللي معه ولا يطعم منها غني ولا يأكل هو منها، بل يقسمها على الفقراء.
لكن يا شيخ عفوا، الآن المقصود بالميقات هو المكان الذي يلبس فيه الإحرام، يعني يبتدئ لبس الإحرام فيه.
جميل.
ويقول لبيك اللهم لبيك. ماذا لو مثلا لبس الإحرام قبل مثلا قبل المسافة، مثلا أهل الرياض مثلا يلبسها في بيته أو أهل الطائف؟
حقيقة ما نستطيع أن نقول أن الإحرام هو نية الدخول في النسك، والإحرام يكون من الميقات، فنقول الميقات هو الذي ينوي فيه الدخول في النسك أو ينوي عنده الدخول في النسك. أما لبس الإزار والرداء فهو حر إن شاء أن يلبس إزارة ورداء في الطيارة، ولا يلبس في بيته قبل أن يخرج، ولا يلبس في الطريق. ليس الإحرام هو لبس الإزار والرداء، لكن الإحرام هو نية الدخول في النسك، ولا يدخل في النسك إلا إذا تجرد من المخيط ولبس إزاره ورداءه وكف عن كل ما حرم عليه بمجرد إحرامه من طيب وغير ذلك.
طيب نستأذنكم يا شيخ سعد في فاصل، ثم إن شاء الله نعود إليكم بإذن الله تعالى. أيها الإخوة، فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله عز وجل، ابقوا معنا.
وسرنا نشق البيد للبلد الذي بجهد وشق للنفوس بلغنا، رجالا ورهبانا على كل ضامر ومن كل ذي فج عميق لدينا.
أيها الأخوة المشاهدون، مرحبا بكم مرة أخرى. حديثنا مع الشيخ سعد البريك حول المواقيت. شيخ سعد، كان حديثنا قبل الفاصل حول حكم من أحرم قبل يعني الميقات المكاني، ماذا عليه؟
قلنا أن من تجاوز الميقات ناسيا أو جاهلا فعليه أن يرجع إلى الميقات وأن يحرم منه، ومن تعمد ذلك أو ذكر فلم يرجع نقول عليه بتركه هذا الواجب الذي هو الإحرام من الميقات، عليه دم، عليه شاح، عليه نسك، ينسكها يذبحها يقسمها على الفقراء، ولا يهدي منها غنيا ولا يأكل منها شيئا. لكن عندنا مسألة شيخ عبد الله، اللي مسألة من أحرم قبل الميقات. يعني بعض الناس يقول مثلا هو في المغرب مثلا، ولا في مصر، ولا في السودان، ولا يزال في الخرطوم، ولا في الرباط، ولا في القاهرة، ولا في الرياض، أو في يعني في العواصم، منذ أن ركب الطائرة قال أنا الآن بلبي من الآن، أنا الآن لبست الإزار والرداء. وإن اتفقنا على أن لبس الإزار والرداء ليس هو الإحرام، لا. الإحرام هو
عقد النية،
عقد النية والدخول في النسك. فأما مسألة اللبس، يلبس من الرياض، يلبس من الميقات نفسه، من قرن أو رابغ أو من ذا الحليفة أو من غيره، ما في إشكال، إذا طبعا كل بحسب مكانه وميقاته الذي يمر عليه. لكن لو قال من الآن في الرياض لبيك اللهم عمرة وحج، أو قال لبيك اللهم حج، أحرم من الآن، نقول ينعقد الإحرام لكن مع الكراهية. قرر أهل العلم أن في هذا كراهية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، لاحظ، لو لم يكن الميقات أمرا مشروعا محددا لحكم نعلمها أو نجهلها لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الإحرام من مسجده الشريف الذي كل صلاة فيه بألف صلاة، وخرج من المدينة 13 كيلومتر وأحرم من أبيار علي. إذن علمنا أن الإحرام من المواقيت لحكمة تشريعية، إن علمنا فالحمد لله، وإن لم نعلم فنقول سمعنا وأطعنا وبنبينا اقتدينا وتأسينا، ولا نتقدم بين يدي أمر الله ورسوله. لا تقد يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هنا قصة جميلة جدا حصلت مع الإمام مالك رحمه الله. جاءه رجل قال من أين أحرم؟ قال من حيث أحرم رسول الله. نحن ناس متقيدون متبعون، لا مبتدعون، ملتزمون، عندنا قائد نلتزم بتوجيهاته، عندنا قدوة، عندنا أسوة، ما نخرج عن توجيهاته.
قال من حيث أحرم رسول الله صلى الله
عليه وسلم في المدينة
فأعاد نعم فأعاد عليه مرارا قال فإن زدت على ذلك قال لا تفعل فإني أخاف عليك الفتنة قال وأي فتنة في أميال أزيدها يعني كوني والله بدال ما أحرم من أبيار علي أحرم قبلها أميال معدودة
يرى أنه فضل
يعني يقول يعني أي شيء ذلك فقال الإمام مالك رحمه الله إن الله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قال وأي فتنة في هذا فقال مالك أي فتنة أعظم من ترى أنك أصبت فضلا قصر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ترى أن اختيارك لنفسك خير من اختيار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم هذا المعنى الدقيق الجليل هذا يريد يقول أنا كأنه يريد أن يجعل فيها مزيد من التعبد أنا لا أريد أن أحرم مثلا من السيل أو من قرن المنازل أو من أبيار علي ذي الحليفة ولا من رابغ أبا أحرم قبلها بمسافات قال لا لكن هنا مسألة الذين يمرون بمحاذاة المواقيت يعني الآن لا ما كل الطرق كلها تمر تحديدا على هذه المواقع
قد يكون بالطائرة يا شيخ
قد يكون بالطائرة
قد يكون بعيد عنها نعم
حتى بالطرق أحيانا قد يكون فنقول ما كان على سمتها في محاذاتها يعني مثلا هذا هو الميقات وهذه الطائرة أو هذا الطريق فإذا جاء من هذا الاتجاه من هذه الجهة فحاذ الميقات نقول محاذاته للميقات تكفي أن تجعل ما حاذ به الميقات يعتبر ميقاتا له ولذلك لما سألوا أهل الكوفة وأهل البصرة سألوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا وإنا إن أردنا قرنا شق علينا يعني يقول ما بعد الطريق لازم نأخذ مسافة بعيدة فقال عمر رضي الله عنه فانظروا حذوها من طريقكم انظروا ما يحاذيها من طريقكم رواه البخاري ففي هذا فائدة عظيمة مثل ما تفضلتم شيخ عبد الله إذا كان القدوم بالطائرة أو كان بالبحر أو غير ذلك فنقول ما دام في المحاذاة فهو يعني يعتبر ما حاذ الميقات يعتبر في
لكن لا يتعدى الميقات
وخاصة إذا كان في الطائرة يجب أن يتأهب ودائما في الطائرات درجوا على التنويه عن منطقة الإحرام منطقة الميقات لكن لأن مرور الطائرة سرعتها 900 كيلو متر في الساعة فيعني لحظة قطع الإنسان مسافة طويلة جدا فإذا نقول له إذا أخبرت من قبل ملاحي الطائرة أنه سنكون بمحاذاة الميقات قبل 10 دقائق يجب أنك تكون جاهز لابس متهيئ كذا فإذا بقي 2-3 دقائق تقول لبيك اللهم عمرة وحجة أو لبيك اللهم حجة أو لبيك اللهم عمرة لأن الذي ينتظر أن يخبر بالمحاذاة ثم سيقوم يذهب ليلبس ويغير يكون قد خرج من الحجاز كلها وبعد انتهى من لبس الإحرام
نعم.
فيعني هذه مسألة لا بد أن يحتاط لها من أراد طيب. الحج وأراد العمرة
طيب الشيخ يعني من مر بهذه المواقيت
نعم.
لكنه لا يريد لا حجا ولا عمرة
نعم
يعني وش يلزمها عليه الشيء
الصحيح أن ليس عليه شيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة
يفهم من هذا
يفهم من ذلك أن من أراد الحج والعمرة قصد الحج والعمرة عزم ونوى وتوجه لأجل الحج والعمرة فعليه أن يحرم منه لكن من ذهب لأجل تجارة لأجل زيارة أقارب لعمل لمهمة تكليف انتداب أيا كان فنقول لا يلزمه شيء وذلك من فضله ثم أيضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الأقرعي الحابس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم الحج فحجوا فقال الأقرع في كل عام يا رسول الله رضي الله عنه الأقرع فقال صلى الله عليه وسلم الحج مرة فما زاد فهو تطوع فلو أن ألزمنا كل من مر بالميقات أن يحج إذا كان يحرم في أشهر الحج أو أن يعتمر فقد ألزمناه بشيء مرارا وتكرارا ولم يجوز يعني لم يلزمه الشارع إلا بالحج والعمرة في العمر مرة واحدة
طيب الشيخ أهل مكة اللي ساكنين داخل منطقة الحرم
نعم.
من أين يحرمون؟
من بيوتهم من أماكنهم ومن كان دون الميقات مثل أهل جدة يحرمون كذلك من بيوتهم أهل الشرائع اللي دون الميقات دون السيل وغيرها كذلك يقول يحرمون من بيوتهم. فكل من كان دون الميقات فميقاته محله
لكن ما في محل خاص الناس يذهبون يحرمون إليه.
لا 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 أبد يحرم من بيته وليس بيته. أما العمرة فالمقصود فيها أن يجمع المعتمر بين المحل والحرم إذا أراد العمرة وحدها. ومع أن هناك قول آخر بأنه حتى العمرة يحرم لها أهلها من بيوتهم ولا يلزمهم. لكن لو كان ذلك سائغا عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمر عائشة من التنعيم فقال اخرج بها، فدل ذلك على أنه جمع في العمرة بين الحل والحرم، فالتنعيم هو أدنى الحل. فنقول من أراد أن يعتمر من أهل مكة للاحتياط وما ذهب إليه جماهير أهل العلم فإنه يحرم من التنعيم من أدنى الحل ثم يدخل إلى.
لكن لو أحرم
بعيدة،
لو أحرم من بيته،
هنا من قال بذلك من أهل العلم، ولكن الأولى أن يأتي به
طيب
من التنعيم.
جزاكم الله خير يا شيخ. شكرا لكم شيخ سعد. إن شاء الله نشرح نكون في حلقة قادمة. أيها الإخوة، شكرا لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله البريك على هذا البيان والتفصيل. إلى ذلكم الحين نترككم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.